البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم جائعكم ويعيد جاهلكم. وكنا في دار أو في أرض بعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأزله والله لا أكذب ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابي هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت
هجرتان
ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. فقالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفره ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن, يعني إنهم بلغهم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا من مكة وتوجهوا إلى المدينة وكانوا هم باليمن لأنها بلدهم. قال فخرجنا مهاجرين, أي فخرجنا من ديارنا مهاجرين إلى الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
أنا وأخواني لي, أنا أصغرهم, أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم, هؤلاء إخوانه اثنان وهو الثالث. وكان معهم 54 يعني 53 أو 57 أو 52 رجلا. فخرجوا من قومهم ومن بلادهم مهاجرين إلى الله ورسوله. فلما ركبوا في السفينة, السفينة خرجت في البحر وألقتهم في الحبشة, يعني خرجت عن مسراها وعن طريقها, هم كانوا يريدون أن يصلون إلى المدينة فهي قذفتهم في الحبشة. قال فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا, أي لما وصلنا إلى الحبشة وجدنا واتفقنا بجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من المهاجرين الأولين الذين هاجرون من مكة إلى الحبشة. فأقمنا معه, يعني نحن الأشعريين أقمنا مع جعفر بن أبي طالب عند النجاشي. قال حتى قدمنا جميعا، يعني هم وجعفر بن أبي طالب لما قدموا إلى المدينة، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني جاءوا قدموا من الحبشة وكان مقدمهم يوم فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر. فلما وصلوا إلى المدينة صار ناس يتحدثون ويقولون إن أهل السفينة لهم إنكم سبقناكم بالهجرة وأنتم تأخرتم عنا، يعني كأنهم يفتخرون عليهم بأنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وأنهم تأخروا في مقدمهم. قالت وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة أبي موسى الأشعري وقومه، سبقناكم بالهجرة. فلما سمعت أسماء بنت عميس هذا الكلام شق عليها هذا، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تخبره بما سمعت. قالت قال ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على حفصة ابنته زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه، يعني يسأل حفصة، قالت أسماء بنت عميس. قال سيدنا عمر قال الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني هذه من الأشاعرة الذين الأشعريين الذين ركبوا البحر وقدموا إلى الحبشة. قالت له نعم. فقال عمر رضي الله عنه لأسماء بنت عميس سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فلما قال لها غضبت فقالت كلا والله، تبين ما تحملت هي وقومها من المصائب والمشاق وما هم فيه من الراحة والاستجمام بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت له كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، كيف تكونون أحق به؟ نحن أحق به منكم، أما أنتم فكنتم بين يديه يطعم الجائع منكم ويرشد الضال منكم ونحن في الحبشة. قالت وكنا في دار أوفى أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن الذي تركنا ديارنا وأموالنا وبلادنا إلى الله ورسوله ووصلنا إلى هذه الديار التي لم يكن فيها من المؤمنين إلا من هاجروا، ونحن ما كانت هجرتنا إلا لله ولرسوله، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمعت منك يا عمر. قال ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أنت تفتخر علينا بأنك كنت بين يديه يطعمك إذا جعت ويرشدك إذا ضللت، ونحن في تلك البلاد لا نجد من يطعمنا ولا من يرشدنا، ونحن كنا نؤذى ونخاف وأنتم آمنين بين يدي، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. يعني هذا الكلام الذي حصل منك بدي أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم كاملا بلا زيادة ولا نقصان، لا أتجنى عليكم بزيادة الكلام ولا أتكلم في كلام لم تتكلمون به، وإنما سأنقل له الكلام الذي سمعته منه. قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، اشتكت مقالة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فما قلت، ماذا كان جوابك له؟ قالت قلت كذا، إنكم كنتم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البعضاء نؤذى ونخاف فكيف تكونون أنتم أحق به؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، يعني أنتم أحق بي ممن سواكم. وله ولأصحابه هجرة واحدة، يعني ولكم هجرتان، لهم الهجرة هو عمر وأصحاب، ولهم هجرة واحدة، وأنكم لكم هجرتان، فهل يستوي من له هجرة ومن له هجرتان؟ قالت: فلما سمع الأشعريون أبو موسى وقومه هذا الحديث صاروا يأتون إليها جماعات جماعات، أرسالا أرسالا، يتلذذون بالحديث ويستعيدونها منه، لأنهم فهموا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق ليس أحد أحق بي منكم، يعني فأنتم أحق بي من سواكم، وإن كانوا قد سبقوكم بهجرة فلكم هجرتان. قال: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يعني جماعات جماعات، ثم يأتوا ثاني مرة يستلذون، يأتون يسمعون ثم يذهبون، ثم يأتون ثاني مرة ويستزيدونها مرة أخرى. قالت: يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم خير لهم من الدنيا وما طلعت عليه الشمس. قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى الأشعري وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، يعني كلما لا جاء إليها فقال: يا أسماء حدثيني بحديثك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفات من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين، أعرف أصواتهم بالقرآن حين يدخلون بالليل، يعني إن هؤلاء المتهجدون وإن هؤلاء التالون لذكر الله عند غفلة الناس واستراحاتهم بنومهم، هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هؤلاء الذين يتلذذون بالقرآن في ساعات الليل. فيقول عليه الصلاة: إني لا أعرف أصواتهم بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، يعرف أصواتهم ويعرف منازلهم. هذه منازل الأشعرية. إيش الميزة؟ الميزة أنهم إذا جنح الليل وبسط الليل ظلامه واستراح الناس بنومهم يقومون يناجون الله بكتابه ويتلون كتابه، تتشافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يتلون كتابه. ولذلك قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: كيف بك لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك في الليل؟ فقال: وهل سمعت يا رسول الله؟ قال: نعم، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا في الليل ومر بجوار داره، دار أبي موسى الأشعري، فإذا صوت أبي موسى يستوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي، فوقف مستمعا متلذذا بهذا الصوت الشجي بكتاب الله عز وجل، وأبو موسى يتلوه من الليل، فما انصرف حتى سكت للركوع، انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ومشى. فلما أصبح ذكر له ذلك فقال: والذي بعثك بالحق لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام للأشعريين بقيامهم الليل وتحسين أصواتهم بالقرآن. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفها في النهار، لكن لما مشى في الليل عرف منازلهم من سماع أصواتهم بالقرآن. أما في النهار ما كان يعرف فين نزلوا، هم نزلوا عن اليمين أو عن الشمال، نزلوا فوق نزلوا أسفل، ما عرف بياتهم. لكن لما مر في الليل وسمع أصواتهم عرف منازلهم وعرف أصواتهم بالقرآن، مع أنه في النهار ما رآهم ولا عرف أين نزلوا. قال: وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، فيذهب ويقاتل لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.
وبيويلي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع عطس بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.
هكذا كان رضي الله تعالى عنه من شدة شجاعته وفرطه بها وقوته ودفاعه، كان إذا التقى مع العدو لا ينتظر جماعته ولا ينتظر رفقته أن يدخلون معه، بل يكبح جماح خيله ويدخل في نحور العدو ويقول لهم: انتظروا، فإن من ورائي فرسان الإيمان وفرسان الشجاعة سيأتون من ورائي. وأما هو قد خلاص قد دخل المعركة. قال: يقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلا: انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليثبتهم على القتال. هذا بالنسبة إلى الشك الثاني. أو قال العدو، وأما على الشك الأول فهو إذا لقي الخيل فيحتمل أن يريد بها خير المسلمين، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة، فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا، وهذا أشبه بالصواب. نعم.
وبيولي قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الدباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إجاه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس أني أن له شهادته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتستعيل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأشعريين سهاما مثل ما أعطى المقاتلين، ذلك لأنهم هاجروا وقذفتهم السفينة إلى الحبشة فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم في حكم المجاهد المقاتل، وقسم لهم كما قسم لغيرهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول افتتحنا خيبرا ولم نغنم ذهبا ولا فضة، يعني ما أصبنا معهم مالا لا من الذهب ولا من الفضة، وإنما الذي أصبناه من خيبر الإبل والبقرة والمتاع والحوائط، هذا الذي حصلنا، حصلوا الإبل وحصلوا البقر وحصلوا الغنم وحصلوا الأرض الذي تحصلوها. قال ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعهم عبد، ومعه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب ذلك العبد، وبينما ذلك العبد يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر، سهم من مكان بعيد لا يدرى من راميه، فأصاب ذلك العبد فقتله، فقال الصحابة على ما بدا لهم وظهر لهم ولم يعرفوا الحقيقة هنيئا له الشهادة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، يعني كان قد سرق شملة وأخفاها فلم تكسب، فجازاه الله بأنها تلك الشملة التي أخذها من المغانم قبل قسمتها أنها تشتعل عليه نارا. فسمع رجل بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد أخذ شراكا أو شراك، يعني شيء بسيط أخذه قبل القسمة، فلما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العبد ذهب فأتى بهما فقال شراك شراك أو قال شراكان من نار، لأن هذه خيانة لجميع المجاهدين، فأنت ما خنت شخصا واحدا خنت المجاهدين جميعا، فكان ذلك جزاك.
وبولي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
قال حدثنا سعيد بن إبراهيم بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا لهم. قال البيان المعدم، لولا أن أترك آخر الناس ببانا يعني فقراء معدمين، أن قال الببان المعدم الذي لا شيء له، ويقال لهم على بابان واحد على طريقة واحدة، قال ابن فارس هم بابان واحد شيء واحد، وهو المعدم الذي لا شيء له، وأنه الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا. قال لولا أني خشية أتركهم متساوين في الفقر ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، أي أترك لهم هذه الأرض يقتسمون ما يخرج منها ويقتسمون خراجها، وتبقى الأصل لبيت مال المسلمين
ويكون ما يخرج منها وتكون الأراضي بمثابة الخزانة، وما يخرج منها الخراج يقسم بينهم.
وبي ولي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وبي ولي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعد بني سعيد بن العاص لا تؤتيه يا رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقادم أبان وأصابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن هزوم قيلهم لليق. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم، قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، فلم يقسم لهم. قال أبو عبد الله الضال
السدر.
قال أبو عبد الله الضال السدر. وبي ولي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضعن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيدي. وبي ولي قال حدثنا
ثم قال حدثنا بكير والله سبحانه